بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. لازلنا في ضياء القرآن و قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن، واللفظ الثابت لصاحب القرآن أنه يقال له عندما يوضع في أول درج الجنة، يعني يوم القيامة يدخل الجنة فيقف عند أول درج الجنة فيقال له: أتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مقامك في الجنة عند آخر آية قرأتها. واليوم نتكلم عن قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اختلف أهل العلم اختلافا بينا في قوله قولا ثقيلا، ولكن القول الدوار عند أهل العلم أن القول الثقيل هو الوحي، القول الثقيل هو الوحي. واختلفوا ما المقصود بالثقل، يعني كيف يكون الوحي ثقيلا؟ هل يقصد بالثقل هنا ما لا يستطيع الإنسان أن يتحمله، وهذا هو المعنى الصحيح، أو ما كان في تحمله مشقة؟ فإنك لو حملت الورقة لا تقول حملت ثقلا، ولكن إن حملت شوالا من الأرز تقول حملت ماذا؟ ثقلا. فالثقل ما يبذل الإنسان جهده في تحمله. فأي ثقل تميز به الوحي؟ قيل هذا ثقل مادي، هذا ثقل مادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتنزل عليه الوحي كان الوحي ثقيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمله مع وجود الجهد، ولشدة هذا الجهد كان جبينه يتفصد عرقا. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني الوحي أحيانا أسمع صوتا كصوت صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه، وأحيانا يأتيني الملك فيتكلم إلي بالوحي فيفصن عني وقد وعيت عنه ما قال لي. قالت عائشة: ولقد رأيته يتنزل عليه الوحي في الليلة شديدة البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، وإن جبينه ليتفصد عرقا. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي وهو على دابته وضعت راحلته جيرانها على الأرض، والجيران أي الصدر، وضعت جيرانها أي صدرها على الأرض لثقل ما يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقوم حتى ينفصل عنه، يعني الراحلة لا تقوم من هذا الوضع حتى ينتهي ما يلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر دلالة على ثقل ذلك الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهد جهدا شديدا عند نزول الوحي. ولهذا هناك أحاديث أن الصحابة كانوا يعلمون نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا تفصد عرقا أو تغير وجهه. كان أحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيب، ثم بعد ذلك يتغير وجهه ويتفصد عرقا فنعلم أنه يوحى إليه. إذن هذا القرآن الذي نقرأه في هذه الأيام ونقرأه بيسر وسهولة، النبي عليه الصلاة والسلام عانى جهدا شديدا في تلقيه وتحمله. يا ترى هل عانى أحد منا كمعاناة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهناك قول بأن المقصود بالثقل هنا البركة والثبوت. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي قولا ثابتا مباركا لا تتحمله إلا القلوب المؤيدة. فالقلب المؤيد من الله عز وجل هو القلب الذي ينتفع ببركة القرآن. فكم من منافق عليم باللسان هو بالقرآن ماهر ولألفاظه حافظ، ولكنه من أشد الناس مدابرة له ومحاربة لمعانيه. ألم نسمع عن هؤلاء المستشرقين الذين استظهروا القرآن وشيئا كثيرا من السنة وهم من أشد الناس حربا على الإسلام؟ ألم نسمع عن بعض النصارى الذين يحفظون القرآن ويحفظونه ليس من أجل إقامة معانيه والعمل بها، وإنما من أجل الطعن والهمز واللمز فيه؟ ما الذي أفادهم في ذلك الأمر؟ أما أن ينتفع القرآن أما أن ينتفع صاحب القرآن بالقرآن فهذا لا يفعله إلا صاحب القلب السليم الذي أيده الله تعالى بالمعاني النورانية وقذف فيه من الحكم الإيمانية ما به يرتقي إلى الله ويتقلب في مراقي السعود حتى يصعد إلى مولاه. وهناك قول ثالث، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي هو ثقيل على المنافقين والكفار وأصحاب البدع والمعاصي والأهواء. فالقرآن يسير هين لين على من شرح الله تعالى صدره له وإليه، وهو شاق عسير على من صرفه الله تعالى عنه. فهناك أناس يستعصى عليهم أن يقرأوا آية من القرآن، ويمكن أن يقرأوا الروايات والقصص والأحادي بالأيام الطوال، يقرأ المغامرين الثلاثة والأربعة والشياطين الثلاثة عشر ورجل مستحيل وكل هذه الأشياء، يقرأ عدة كراتين من هذه الأشياء لا بأس، لكن أن يمسك القرآن ليقرأ فيه شيئا يشعر بأن هذا الأمر ثقيل لا يستطيع معالجته، دي مسألة صعبة جدا يا أخوانا. الذي يجد في نفسه مشقة وعنت عند قراءة القرآن لابد أن يعد لنفسه البرنامج الإيماني الذي يؤهله أن يكون من أصحاب القرآن. فصاحب القرآن ليس هو الماهر بألفاظه وليس هو الحافظ له بتمامه، ولكن صاحب القرآن هو الذي يعظمه ويعمل به وهناك قول رابع، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي قولا محكما. فالقرآن ثقيل من حيث شرائعه، حلاله وحرامه التشريعات الموجودة في القرآن تشريعات محكمة ثابتة. هذه التشريعات لا توجد في أي كتاب سماوي آخر، ولهذا كان هذا القرآن فرقانا، وكان هذا القرآن ناسخا لما بين يديه. إنا سنلقي عليك، السين لتخليص الزمن للاستقبال، وهذه السورة سورة مكية ومن أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيها إرهاص بمتابعة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. تأمل كيف أن الآية صدرت بالتوكيد، وربنا سبحانه لا يحتاج أن يؤكد خبره، ولكن هذا التأكيد للفت الأنظار وبيان أهمية هذه الآية حتى تكون العناية بها والرعاية لها. إن ناشئة الليل، ما المقصود بناشئة الليل؟ هناك أقوال عدة. القول الأول في اللغة، وهذا القول تتفرع عليه تفريعات فقهية، أن الناشئة بداية الشيء، الناشئة بداية الشيء، وعليه ناشئة الليل بداية الليل، والليل يبتدئ من بعد المغرب. وثبت أن بعض السلف كانوا يصلون بعد المغرب باعتبار أن هذا الوقت هو ناشئة الليل، هذا مروي عن بعض السلف. وقيل ناشئة الليل هي ساعات الليل، لأن كل ساعة تبتدئ بعد الساعة الأولى وتقوم بعد أختها، فالمقصود بناشئة الليل أي طوال الليل، وهذا قول في اللغة ثان وعليه، فناشئة الليل طوال الليل، طوال الليل، هذان قولان في اللغة وعليهما هذان قولان عند أهل العلم. وهناك أقوال بأن ناشئة الليل آخر الليل، لأن هذا هو الوقت الذي يتجلى الله تعالى فيه وينزل إلى سماء الدنيا وينادي عباده، وهي أوقات فاضلة ومستحبة، والحث فيها عال، والدعاء فيها أرجى، والقرب فيها أمثل. وقيل بأن قيام الليل وهو ناشئة الليل لا يكون إلا بعد نوم، لا يكون إلا بعد نوم، إذا تنام ثم تقوم. هذه أقوال موجودة في قوله تعالى إن ناشئة الليل. وهذه الإضافة إضافة بيانية، لم يقل إن ناشئة النهار، مع أن ساعات النهار يترتب بعضها على بعض، والنهار له مبتدأ، وهذا دليل على شرف الليل، وهذا دليل على ماذا؟ على شرف الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. كان من الممكن أن يكون السياق إن ناشئة الليل أشد وطئا، ناشئة الليل اسم إن، وأشد وطئا ماذا؟ خبر إن، ولكن فصل بالضمير للدلالة على التوكيد. إذن هذه أو هذا الضمير لزيادة التوكيد في الآية، لبيان شرف الليل وأهمية هذا الزمان، وضرورة أن يجتهد المؤمن في قنص أوقات الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي أشد وطئا. أشد وطئا، ما المقصود بأشد وطئا؟ قيل الوطء من المواطأة، والمواطأة هي الاتفاق، ومنه التواطؤ بمعنى الاتفاق، ومنه الألفاظ المتواطئة أي الألفاظ المتفقة، فأشد وطئا أي أعظم اتفاقا، فالمعاني تتفق لأصحابها في الليل، والفتوحات تتفق لقلوب أصحابها بالليل، فمن أراد القرب وتحصيله فعليه بالليل. وقيل بأن المقصود بالوط هي الأرض الوطيئة الممهدة المنبسطة، فمعنى ذلك أن مهد المعاني وأن العمل بالمعاني بالليل أيسر من العمل بها بالنهار، لأن النهار هو مجال العمل والتشمير والسعي والسير في الأرض والضرب فيها، أما الليل فإن الأمر مختلف. وأقوم قيل، أقوم قيل، القيل هو القول، القيل هو القول، وأقوم أي من الاستقامة، فمعنى ذلك أن الأقوال المستقيمة والأفهام المنضبطة إنما يوفق إليها أصحابها عند تأملها لا سيما بالليل. وهذه الآية أيضا إشارة إلى المعنى الأول وهو عظم الاعتناء بالليل، فيا ترى ماذا يصنع الناس في لياليهم وكيف تقضى هذه الليالي؟ أتقضى في طاعة الله أم في معصيته؟ فالليل بالنسبة لأهل المعصية هو وقت المعصية، يجتمعون بالليل ويسهرون الليل في معصية الله عز وجل، ليس في وقت وإنما في كل وقت، فالتواعد من أجل المعصية إنما يكون بالليل، والتواعد من أجل المكر والكيد إنما يكون بالليل، إنما يكون بالليل. ولذلك ضرب الليل مثلا للكيد، هذا كيد رتب بليل، كيد أو مكر رتب بليل، رتب بليل. أيضا الليل فيه هيجان السحرة وانتشار الجن، فكما أن الليل موئد الخير هو أيضا مثار المصائب والشر، ولذلك أنت تقول قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو ظلمة الليل، ظلمة الليل. ولذلك في الخبر الذي في إسناده كلام وأعوذ بك من شر طارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لو أنك في بيتك وأتى آت وطرق عليك البيت في جوف الليل وفي سكنته وودعته، ماذا تقول؟ خير يا رب، تقوم فزعا، أليس كذلك؟ لكن إذا دق عليك بالنهار ليس في ذلك شيء. أعوذ بك من شر طارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فوصيتي لنفسي وإخواني أن يتواصوا فيما بينهم بتدبر المعاني بالليل والحرص على قنس أوقات الليل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.